بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13،
باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أولا عودا حميدا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل طاعاتكم، وأن يغفر لنا ولكم. وعيدكم مبارك. ثانيا، نستأنف هذا الدرس ونواصل فيه، وهو كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب. وأرجو من الحضور الحرص والحرص على حضور هذا الدرس، لأنه درس مهم في كتاب مهم وفي موضوع مهم، وهو التوحيد الذي ينفع العبد في القبر، والذي يدخله الجنة وينجيه من النار. وكلها دقائق معدودة، والإنسان يصبر عليها ويحتسب الأجر ويستفيد، لعل الله عز وجل يكتب لنا ولكم المغفرة والرحمة في هذه الجلسة. وصلنا إلى الباب التاسع، باب ما جاء في الذبح لغير الله. قلنا في بداية الدرس الكتاب هذا على أن تبويب المؤلف كتبويب البخاري، فإذا استنتج حكم وضعه في أعلى الباب، وإذا كان هذا الباب فيه خلاف لم يجزم به فيأتي به عاما، فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، هل هو شرك أو غير شرك؟ باب ما جاء يعني من الوعيد في هذا الأمر، في الذبح لغير الله. والذبح هو النسك لغير الله عز وجل. ولكن المؤلف يرى على أنه شرك كما سيأتينا، كما سيأتينا يراه شرك، لأنه ورد فيه وعيد. ولذلك نفهم من هذا الباب المعنى، وهو أي ما جاء فيه من الوعيد، فيه من الوعيد في هذه العبادة، عبادة الذبح، لأنها عبادة إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله. ولذلك لم يجزم في العنوان، فيفهم من هذا على أنه باب ما جاء في الوعيد وأنها من الشرك الأكبر، كما سيأتينا بالأدلة على ذلك. ومنه قول الشيخ، شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته المعارج، حيث قال: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، وذاك أقبح المناهي. فالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله لخص موضوع الذبح في هذين البيتين: والذبح والنذر لغير ذلك وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. لأن الشرك من أعظم الذنوب ومن أعظم المناهي التي نهى عنها الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وكما قلنا أن الذبح نوع من أنواع العبادة لله عز وجل، ومنه الهدي والأضحية والعقيقة الذي جاء فيها الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى أيضا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليه، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، إلى آخر الآية. صرف بعضها أي شيء منها ولو يسير، ولو شيء يسير تصرف من هذه العبادة لغير الله عز وجل فيعتبر شرك. وصرف شيء منها وصرف بعضها لغير الله كائنا من كان، من الملائكة أو من السادة أو من الأولياء أو من الأمراء أو من العلماء أو من الجن أو غير ذلك، إذا ذبح هذا لغير الله عز وجل فهذا من أعظم المناهي الذي حذر منها الإسلام، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني لا أحد أضل. ومن أضل بمعنى يعني لا أحد أضل من هذا الذي يذبح لغير الله عز وجل، فهو صاحب ضلالة وهو لا أحد أضل منه. ولذلك قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل التي هي إيش؟ مسألة الذبح لغير الله أو الذبح عموما، نقول مسألة الذبح فيها تفصيل. القول الأول أو الصورة الأولى: إما أن يكون الذبح لغير الله، والصورة الثانية: إما أن يكون لغير الله. فالذبح لله عز وجل هذا جائز، بل قد يكون في بعض الصور واجب إذا كان مقتدر مثلا في الأضحية أو غير ذلك وعنده استطاعة يطبق هذه السنة، ففي حقه الوجوب ويثاب على ذلك وله أجر على ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيديه الشريفتين أكثر من 60 من الإبل، وقيل 63 من الإبل نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده شريفة، وأعطى البقية لمن؟ لعلي بن أبي طالب، فأكمل 100. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ويتصدق، فصل لربك وانحر. هذه الصورة الأولى، الذبح لله عز وجل، هذا من أعظم القربات ومن أفضل الأعمال، تذبح لله عز وجل. الصورة الثانية، الذبح لغير الله عز وجل، كملك من الملائكة أو من الجن أو ولي من الأولياء أو الأضرحة أو القبور أو السادة أو غير ذلك، هذا بالإجماع على أنه ذبح لغير الله عز وجل ولا يجوز، شرك أكبر. إذا مات صاحبه على ذلك فهو خالد مخلد في النار، إذا مات على هذا العمل وهو يذبح لغير الله عز وجل فهو خالد مخلد في النار. الصورة الثالثة، أن تذبح للضيف، أن تذبح لهذا الضيف، لكن ليس ابتغاء وجه الله، وليس عبادة ولا رياء ولا سمعة، إنما ذبح للضيف، هذا يثاب على ذلك، وخاصة إذا نوى، أما إذا لم ينوي لا يثاب على ذلك، إذا نوى يثاب على ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، هذا يثاب على هذا العمل ويؤجر عليه. الصورة الرابعة، وهي أن يذبح يريد بذلك الشهرة، بذلك الشهرة، فلان عمل أكبر مناسبة أو عزيمة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون شرك أكبر إذا كان معتقد فيها لغير الله عز وجل، أو كان ينوي مثلا يتقرب بها لغير الله، والغالب على أنها تكون شرك أصغر، لأنه إيش؟ يدخل فيها الرياء، يدخل فيها الرياء. فهذه أربع صور، ذبح لله عز وجل وهذا يثاب عليه، ذبح لغير الله عز وجل وهذا شرك أكبر، ذبح للضيف فإذا نوى يثاب على ذلك، ذبح يريد منه إيش؟ الشهرة والسمعة، فهذا الغالب فيه أن يكون شرك أصغر، شرك أصغر. هذه صور الذبح عموما، صور الذبح عموما. استدل المؤلف بقوله تعالى، وهي طريقة المؤلف على أنه يأتي بالآيات ثم الأحاديث ثم يستنبط الأحكام، فاستدل بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. قل الخطاب هنا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب أيضا لأمته، يعني ليس المقصود بس محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي، ما هي الصلاة؟ هي العبادة التي نصليها، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة هذه تجعلها لمن؟ لله عز وجل، لله عز وجل، لا تصلي لغير الله. ولذلك من صلى يريد الرياء أو أن يثني عليه الناس ليقال فلان ما شاء الله مصلي ومؤدي هذه الصلاة على وجهها الصحيح وهكذا، فهذا قد يدخل في الشرك الأكبر الأصغر، في الشرك الأصغر. أما إذا صلى لغير الله عموما، لملك أو حجر أو صنم أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر معروف، هذا شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي، ما هو النسك؟ هو الذبح. وغالبا تأتي الآيات التي فيها النسك بعد الصلاة، الآيات التي تأتي فيما يتعلق بالنسك الذبح تأتي بعد الصلاة، لأنها عبادة وهذه نوع من أنواع العبادة، فقرن الصلاة بإيش؟ بالنسك، النسك المراد به الذبح. ولذلك قال إيش؟ فصلي لربك إيش بعدها؟ وانحر، صلاة وبعدها ذبح. فقال هنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني حياتي كلها ونومي لله عز وجل، خاص بالله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا ارتبط يرتبط بالله عز وجل، فإذا استيقظ من نومه يقول الدعاء المعروف الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وإذا أراد النوم أيضا يقول الأدعية ويقرأ على نفسه، فحياته كلها من الصباح إلى المساء يجعلها لله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي كل شيء يجعلها لله عز وجل. ومن هنا نفهم خطأ البعض حينما يحب لغير الله عز وجل، فيقول بعضهم أحبك موت، هذه من الألفاظ الخاطئة، أحبك موت. صحيح هو لا يدري يعني أو لا يعلم أو لا يقصد هذه العبارة، لكن تحب كيف موت؟ الموت هذا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نعم تحبها، هذا حب طبيعي، هو حب طبيعي، تحب زوجتك حب طبيعي. لا لا، حتى لو هذه اللفظة غير صحيحة يقول لها أنا أحبك عادي، لكن موت حتى يموت يعني يمكن قصده يحبها كثير، هذا هو قصده الغالب يعني. إذا كان قصده كذا عاد الأمر سهل، لكن لا يتعود على هذه الألفاظ الواحد لأنها ألفاظ غير صحيحة. أيوة، فالإنسان يجعل حياته وموته لله عز وجل، لله رب العالمين، يعني خاص بالله عز وجل، لا شريك له. شوف إثبات ونفي، لا شريك له، أثبت في البداية، وهذا دليل على إيش؟ على ركني شهادة أن لا إله إلا الله. للا إله إلا الله ركنان هما النفي والإثبات، فاحفظنهما. هذا كما قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. فأقول إن صلاتي ونسكي هذا الإثبات، لا شريك له النفي، يعني لا يجعل لي في صلاته أو في نسكه أو في محياه أو في مماته شريك من دون الله عز وجل. وبذلك أمرت، وهنا الأمر لإيش؟ للوجوب. وأنا أول المسلمين، يعني وأنا أول المنقادين الطائعين المطبقين لهذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع في ذلك له عليه الصلاة والسلام. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بقوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا كما يقال أو كما قال العلماء انتقال من الغيبة، من المتكلم إلى الغيبة. إنا أعطيناك الكوثر، خطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فانتقل فقال فصلي لربك، ما قال فصلي وانحر، فقال فصلي لربك، يريد أن يشعر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع في ذلك على أن الله حاضر في هذا الأمر، فصل لربك. نسبة هذه الصلاة لمن؟ لله عز وجل. وانحر الذي هو إيش؟ الهدي. وانحر هو النحر في الهدي، فهذه الصلاة والنحر كلها تكون لله عز وجل، أما غير ذلك فيكون فيها شرك بالله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. يعني إيش العج والثج؟ يعني الذبح وذكر الله عز وجل، الذكر والذبح والذكر، هذا أفضل أنواع الحج، لأن الحج لا يعني أفضل نسك هو إيش؟ التمتع، التمتع ثم القران ثم الإفراد، فالذي عنده استطاعة يذبح لأنها عبادة وقرب إلى الله عز وجل. ولذلك بعض السلف رضي الله عنهم يقول إذا اشتريت أضحية فلا تماكس فيها، يعني لا تبايع فيها لأنها لله عز وجل، لا تبايع فيها، هذه قربان تقربه لله عز وجل، فتشتري بأي سعر حتى لو غليت يعني أصبح فيها غلاء. لكن اليوم لا، الواحد يروح يشوف الأسعار ويشوف إذا ما حصل هنا ممكن يتصل على أصحابه في بلد آخر اذبحوا هناك عندكم الأسعار رخيصة، لكن يبخل على يعني على نفسه في هذا الأمر. لكن في مسائل أخرى مثل السفر، تمشية، النزهة، تجده إيش؟ ينفق بسخاء على هذه الرحلة وعلى هذه، لكن في الطاعات أو في هذا الأمر تجد إيش؟ بخيل، يتمسك ويبايع ويماكس، وحتى يعني يجد أرخص الأسعار، وممكن يعني تكون فيها علل. لكن المسلم الحق كما قال السلف لا يماكس في هذه الأشياء، وخاصة إذا كانت لله عز وجل، لأنك تريد بها أجر وصدقة تعطي الفقراء والمساكين، فلا تماكس فيها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذبح عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمته صلى الله عليه وسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضحى بكبشين أملحين، وأنه ضحى عن الحسن والحسين بكبش كبشة كبش كبش. هذا هو معنى هذه الآية. بعد ذلك عن علي رضي الله عنه، إذا كان فقير، إذا ما استطاع ما في شيء، لأن أصلا الأضحية أقول إذا كانت أصلا الأضحية هي يعني تعطى من الأغنياء للفقراء مواساة لهم، جزء منها يعطى للفقراء، فإذا ما عنده استطاعة خلاص، لكن إذا عنده استطاعة لا يفرط فيها، لا يفرط فيها. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا حريصين على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون حدثني، وهذا فيها تشريف لمن؟ لعلي بن أبي طالب، لأنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. هل هي كلمات أو جمل؟ هي جمل، لكن يعبر بالكلمة عن الجملة، يعبر بالكلمة عن الجملة كما سيأتينا إن شاء الله. فقال: لعن الله من ذبح لغير الله. أول شيء جاء به موضوع الذبح الذي هو موضوعنا، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو إيش؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل من ذبح لغير الله. وهذا في دليل على أن المؤلف استدل به على إيش؟ على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ولكن المؤلف ترك الحكم في العنوان من أجل أن يتدرب الطالب في استنباط الحكم من الأدلة، وهذا يعني دليل على عمق فهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال: لعن الله من ذبح لغير الله كما قلنا، ولعن الله من لعن والديه. وهل يلعن أحد الناس والديه؟ نعم، وخاصة في هذا الزمن منتشر، يلعن الشخص فيلعن إيش؟ أيوة، فيعود عليه فيقول له الله استغفر الله العظيم، يقول الله يلعن أبوك، هذا نسمعها كثير، أو يلعن أمك، هذا يراها من الشجاعة. أيوة هذا، ولذلك يستبدل الآن حتى السلام. ها؟ حتى بدون سلام يأتي: فينك يا أخي البارح الله يلعنك، على طول بدون سلام، قبل السلام استبدل السلام باللعن. ها؟ وبعدين هذا إذا سلم، هذاك عادي يراها أنه إيش يعني مزح، وأنه يمون عليه أيوة، فهذاك يرد له، قال له الله يلعن، قال الله يلعن أبوك، رد عليه، لأنه يرى عيب إذا ما رده، فضيحة كيف يلعن أبوه. فهو يتسبب في إيش؟ في لعن أبيه، ويتسبب في لعن أمه كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولذلك هذا ملعون ملعون. وهذا الأمر فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز. إذا كان لا تقل لهما أف، فكيف تتسبب في لعنهما؟ اللعن نعم هذه يعني لا يتم هذا الموضوع إلا باللعن، يعني يقول الله يلعن يعني والديك مثلا إذا ما سويت كذا، يلزمه إلزام. لا، غلط هذا. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذيء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بذيئا، ولا كان سبابا، ولا كان فاحشا، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن هذه لا يلعن ولا يعود لسانه على اللعن أصلا. والرسول صلى الله عليه وسلم واللعن فيه صورتين. الصورة الأولى أن نلعن من لعنه القرآن والسنة، اللعن لا الشيطان لا من يلعنه، أن نلعن من لعنه إيش القرآن والسنة نص عليه بإسمه، فهذا نلعنه لأنه واضح تمام. مثل هذا الأصناف ملعون يعتبر. ثانيا أن نلعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن في بعض الأوقات ويدعو على بعض الناس ويغضب، إنما أنا بشر، فإذا اللهم من سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة. من هذه القصص أو من هذه الأدلة أو الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة إلى معاوية بن الخطاب، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال ادعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يأكل، ما زال يأكل، فأرسله مرة أخرى فقال ما زال يأكل، يعني رجع المرسول وقال له ما زال يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، دعاء، طبعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وكان يدعو على رعل وذكوان، وكان يعني يدعو حتى على بعض الصحابة. لكن المسألة فيها تفصيل، من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار أو المنافقين أو المشركين هذا نلعنه كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه من الصحابة أو المؤمنين هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فما يجوز لنا أن نلعنه. ليش؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة. منها أيضا يتيمة عند أم سلمة رضي الله عنها، كانت صغيرة فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت ذهبت البنت تبكي إلى أمها أم سلمة، دعا عليها ألا يعني، فجاءت أم سلمة مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبته وقالت له يا رسول الله أدعوت على يتيمتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال لها ألم تعلمي أني اشترطت على ربي اللهم من سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة، فخرجت تضحك أم سلمة رضي الله عنها. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا يجوز لنا اللعن، لا يجوز أن نتعود على هذا الشيء. وهنا مسألة وهي لعن الشيطان، ذكرتنا بها، لعن الشيطان هل يجوز لعن الشيطان؟ لا، كما جاء في الحديث أنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت يفرح. احنا الآن إذا غضب الواحد قال الله يلعن الشيطان، أنت الآن تزيده ينتفخ زيادة، لكن تريد أنك يعني تضعف هذا الشيطان تقول إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خليه إيش يصغر مثل الذباب حتى يصير مثل الذباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاللعن في هذا ما يصلح. فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. والإحداث على نوعين: إما أن يكون حق شخصي أو يكون حق عام، أو بمعنى آخر أن يكون حق لله عز وجل أو حق لغير الله عز وجل. فإذا كان حق لغير الله عز وجل فهذا لا يجوز أن تؤويه. مثال: مهرب مخدرات أوقات أو ما إلى ذلك، هذا يعتبر محدث، يعتبر محدث، يعني جاء بأمر جديد وخالف ولي الأمر وخالف الأدلة وخالف كل شيء، فجاء هذا المهرب مثلا وآويته في بيتك، دخل البيت فجاءت الشرطة وسألوا فين فلان، قلت ما هو عندي، أنت ملعون في هذه الحالة، لعن الله من آوى محدثا، يعني تسترت على هذا المحدث، على هذا المجرم، لأنه يفسد بعمله هذا، يفسد الآخرين، هذه حقوق قد يضيع بهذه المخدرات أشخاص، قد يموت، قد يفرق أسر، وأنت تؤويه، أنت تساعد ومشارك له في الإثم، متستر عليه. النوع الثاني إذا كان حق لله عز وجل، وهذا أخطر، وهو المبتدع. المبتدع تتستر عليه أو تدافع عنه، أو تدافع عنه كأهل البدع، فهذا أيضا أخطر وأخطر، ويستحق هذا الشخص اللعنة كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتؤويه أو تدافع عنه. يأتي شخص مبتدع ضال منحرف يسب ويقول من شاء أن يعبد الله عز وجل، من شاء أن يكون مسلم فله الحرية، ومن شاء أن يكون نصراني أو يهودي أو ما إلى ذلك فيكون عنده حرية الاعتقاد، وأنت تأتي تدافع عن هذا الشخص تقول لا هذا كلامه معلق، ما في شيء، كيف ما في شيء، إن الدين عند الله الإسلام إلا في أشياء. فإذا أصريت على هذا الموقف فيعتبر في حقك إيش؟ ملعون مثله، لأن المبتدع هذا أحدث في هذا الدين ما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بشريعة لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فكأنه انتقص النبي صلى الله عليه وسلم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ هذا الدين. فالبدعة خطيرة، البدعة أخطر من مهرب المخدرات، أخطر من مهرب القات المبتدع. ولذلك الآن نرى في الساحة عندنا دعاة، وعندنا جماعات موجودة، وهذا دائما أكرره، فمن دافع عنهم هذا إذا دافع يستحق اللعنة، فكيف إذا نشر أقوالهم أو نشر يعني مؤلفاتهم مثلا أو غير ذلك، هذا يعتبر أيضا جرم عظيم. مثلا كجماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو جماعة داعش أو غيرها، فهذا يستحق اللعنة. أو شخص يعرف على أنه يحمل أفكار ضالة ويحمل تكفير ويحمل غير ذلك وهو يدافع عنه ويؤويه ويناصره ويطعن في أهل الحق، فهذا يدخل في هذا الحديث. الحديث هذا عظيم، لعن الله من آوى محدثا، آوى يعني ضمه، أدخله عنده، تستر عليه سواء بالأقوال أو بالأفعال، يدخل في هذا الباب، لعن الله من آوى محدثا. نعم. لا لا، اللعن المعين احنا قلنا فصلنا فيه، من لعنه القرآن والسنة نلعنه. يعني مثال، هل النبي صلى الله عليه وسلم لعن أبو لهب وأبو جهل؟ نعم لعنهم، فنحن نلعنهم كما جاء في القرآن والسنة. ها؟ أيوة، مثلا لعنهم، لعن اليهود أيضا هذا جاء به نص، لكن لا نتسبب في أذيتهم، يعني تروح تذهب عندهم وتلعنهم فهم يتسببون لأن عندهم أيش قوة مثلا أو استطاعة أكثر، فلا تتسبب، يعني لا ما في داعي تلعن في هذا الوقت، يعني تنظر إلى المصالح والمفاسد. لكن مثلا شخص يعني لعنه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم تلعنه هذا باتفاق، لكن تأتي إلى شخص آخر معين ولم يلعنه القرآن أو السنة فهذا لا يصح أن تلعنه، لا يصح أن تلعنه، لكن تقول إيش؟ لعن الله عموما من آوى محدثا، أو واحد كذب، ألا لعنة الله على الكاذبين، لكن تقول له أنت ملعون لأنك كاذب، لا هذا ما يصلح، لأنه لا تدري أن ماذا يختم له، قد يتوب وقد يرجع، فالمسألة فيها يعني تفصيل. لعن الله من غير منار الأرض، وهذا عندنا مشكلة كبيرة، يأتي الأوثان الأرض، حدود الأرض، فيغير شبر، من أخذ شبرا من الأرض إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع أراضي، فهذا وعيد شديد، يعني شبر واحد وأنت تعلم على أن هذا باطل لا يجوز لك أن تأخذ شيء. هذا إذا كان حق الشخص، فكيف إذا كان حق الدولة، حق الحكومة؟ الآن يتساهلون أهل التكفير، أهل التكفير داعش والجماعة يتساهلون، هذا حق الدولة يا رجال خلنا نأخذ، فيأخذون في موضوع الأراضي، في موضوع المقاولات، في أي موضوع من هذه المواضيع، قال هو أصلا مو آل سعود هذا البترول، هذا للجميع، هذه شبهة. لا ما يجوز، ما يجوز تأخذ حتى لو كان حق الدولة. ولذلك نجد بعضهم يسرق من أملاك الدولة، وهذه السرقة ما تجوز، محرمة، لأن ولي الأمر استأمنك عليها، وهي مين حقك أصلا، حق الجميع، بس يصرفها ولي الأمر كما يعني يشاء من بيت المال، طبعا مال المسلمين، مال المسلمين ومنهم ولي الأمر، فلا يجوز لك أن تأخذ شيء بدون حق، سواء كان حق شخصي أو حق عام، هذا كله لا يجوز. ما هم إسلامية؟ نعم أحسنت، جزاك الله خير، هذا داعش، تكلم عن داعش، هذا ما هو إسلام، هذا ما هو إسلام، الذي ذبح المسلمين ما هو إسلام هذا. طيب ليش ما راحوا إلى اليهود إلى الكفار يقاتلون، يأتون إلى المسلمين؟ هذا اللي صدقهم فهو يعني ما عنده عقل أصلا. فالشاهد لعن الله من غير منار الأرض، ولذلك تحصل الآن المشاكل بين كبار السن، هذه أرضي، هذه حقي، أنت تقدمت، أنت تأخرت، وتبقى قضية 40 سنة 50 سنة، ويقع فيها قتل وذبح على شبر أو متر أو مترين. ولذلك شدد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لعن الله من غير منار الأرض، سواء شافك الله عز وجل يراك، الله عز وجل يراك، ممكن تأتي في الليل وتغير، أو ترسل أحد يغير المنار، هذا الوثن احنا نسميه عندنا، فهذا لا يجوز، ويستحق صاحبه اللعنة، يستحق صاحبه اللعنة. ثم بعد ذلك استدل المؤلف بحديث طارق بن شهاب، هذا الحديث فيه خلاف، هل هو مرفوع أو موقوف، وهل طارق بن شهاب صحابي أو غير صحابي، وقيل على أنه صحابي لكن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، رآه لكن ما سمع منه، ولذلك ما جزم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحديث هذا، وأسنده إلى الإمام أحمد، وكما قيل من أسند فقد سلم. والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لما جاء إلى شرح هذا الحديث لم يعلق عليه، لأنه يراه إيش ضعيف، لكن نحن نمر عليه ونأخذ منه الفائدة وإن كانت فيها خلاف، نمشي على طريقة المؤلف. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. المسألة سهلة، ذباب، لكنها عند الله عز وجل عظيمة، دخل رجل الجنة بسبب ذباب. طيب كيف؟ ولذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل الجنة بسبب ذباب. القصة وما فيها خلاصتها على أن في جماعة في الطريق، فكان كلما مر عليهم أحد قالوا له قرب لهذا الصنم أو الوثن، والصنم يطلق على الوثن والوثن يطلق على الصنم، وبعضهم قال الصنم هو الذي على هيئة يعني كائن حي، رجل أو دابة أو غير ذلك، والوثن هو ما كان يعني كعمود مثلا أو، ولكن صحيح على أنه الصنم هو الوثن والوثن هو الصنم. المهم والشاهد على أنه كلما مر عليهم واحد قالوا له قرب لهذا الصنم، فإن قرب نجا وسلم مشى، وإن أبى قتل. فمر أحدهم على الجماعة هؤلاء فقالوا له قرب، قال يا جماعة ما عندي شيء، يعني معناه على أنه أصلا هو موافق لكن ما كان عنده شيء، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فسمحوا له، لكنه فين؟ خرج من الدنيا لكنه دخل فين؟ في نار جهنم، لأنه استهان بهذه العبادة، الذبح لغير الله عز وجل. وشوف حتى يعني في دليل على أن الذنوب وإن كانت صغيرة لكنها عند الله عز وجل عظيمة، ورب كلمة لا أيوة تقول لصاحبها دعني، أو لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فبعض الناس يتساهل ببعض الذنوب الصغيرة لكنها عند الله عز وجل عظيمة. ومن هذا الذباب وهو من أحقر الحشرات، ضرب الله عز وجل به مثل في سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ضرب به مثلا. أيضا جاء رجل آخر فقالوا له قرب، أبى، قال ما أقرب، قالوا نقتلك، قال اقتلوني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما في مشكلة. فذبحوه ولم ينجو من الدنيا، لكنه نجا في الآخرة فدخل الجنة. هذا حديث يعني نأخذ منه فوائد، وهو أن العبد لا يتساهل بالصغائر. ثانيا لا يتساهل بإيش؟ بالشرك وإن كان صغير، لا يتساهل، يقول رب غفور رحيم، لا، قد تدخل بهذا الشرك الصغير النار. أيضا الرضا بالمعصية، الرضا بالمعصية، هذا لما قالوا له اذبح قال ما عندي شيء، فهو راضي أصلا فدخل النار، فذبح ذبابا فدخل النار. فالإنسان لا يرضى بالشرك بل يكرهه، بل يجب عليه أن يكره الشرك وبالمقابل يحب التوحيد وأهل التوحيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفوائد من هذا الباب في آخر الدرس، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي وفسرناها، تفسير فصل لربك وانحر، البداءة بلعني أو بلعنة من ذبح لغير الله في الحديث، هذا يدل على إيش؟ على أهمية موضوع الذبح لغير الله عز وجل. لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، وذكرنا هذا. لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، يذهب إلى أصحابه إلى أصدقائه يفزعون معه فزعة سميها، وهي فزعة قد يستحق بها اللعنة، يأوي محدث سواء حق شخصي أو حق عام أو لله أو لغير الله، فما يجوز هذا الأمر. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، علمت أن هذه الأرض سيأتي عليها تعويض من الحكومة، على طول راح سرى في الليل وغير منار الأرض. هذه الأموال التي تأخذها كيف تأخذها؟ هل هي بحق ولا بغير حق؟ بغير حق، حق مسلم آخر، ما يجوز لك تأخذها، فلذلك استحق اللعنة هذه. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، على سبيل العموم، وذكرنا فيها التفصيل. هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، هذه الإمام محمد بن عبد الوهاب يعتبرها قصة إيش؟ صحيحة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه المسألة للعلماء أو بعض العلماء لهم كلام عليها، كيف لم يقصده بل قصده؟ قال ما عندي شيء، قال ما عندي شيء، فقالوا له قرب ولو ذبابا. فالصحيح على أنه قصده، لأنه لم يقصده لحصل في البداية أخذ ورد، لكن قصده ووافق مباشرة، ولذلك استحق النار، لأنه لو لم يقصده فيعتبر من باب الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمكره لا يدخل النار، لكن هنا دخل النار، مثل قصة من بلال رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وكان زعلان غضبان، فقال يا رسول الله ما تركوني حتى سببت الآلهة، سببت الله عز وجل، فقال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان، قال فإن عادوا فعد، لأنه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه شيء والرضا شيء آخر، فمن رضي يعتبر يعني الوعيد حاصل في حقه إذا مات على ذلك، وأما من لم يرضى وإنما أكره وفعل هذا الأمر فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل؟ سبحان الله، مسألة عظيمة والله. قدر الشرك، شوف يعني ضحى بحياته، ضحى بحياته هذا الرجل وقتل، وقتل من أجل ألا يشرك بالله عز وجل. وعندنا هنا عزيمة ورخصة، وقيل على أن هذا في السابقة، وقيل على أنه ما في شيء عندهم رخصة وعزيمة، ولكن نحن على في ديننا الإسلامي عندنا رخصة وعزيمة. فإذا هذا أخذ بالرخصة وذبح لغير الله عز وجل وهو مكره فيجوز له، لكنه أخذ بإيش؟ بالعزيمة، وأبى أن يذبح لغير الله فضحى بحياته فقتل في سبيل الله عز وجل، وما أحلاها من قتله، لأنه النتيجة بعدها دخول الجنة، فقتل في سبيل الله عز وجل. فقال كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هذه أيضا النقطة، هذه غير لبعض العلماء عليهم ملاحظة، إلا العمل الظاهر، والحقيقة على أن هذا عمل القلب، عمل القلب، لأنه إذا العمل ما نبع من القلب كيف يكون ظاهر؟ لابد أن يكون، لأن الإيمان عندنا الإيمان قول، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه خمسة، من قالها سلم من الإرجاء، من قال هذه الخمسة سلم من الإرجاء. فهنا قال لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، لا، صحيح على أنه طلبوا العمل الظاهر لكن قبله العمل الباطن وهو الاعتقاد في القلب، الاعتقاد في القلب. الحادي عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافر في البداية أصلا كافر كافر، يدخل النار يدخل النار، لكن قال مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه يدخل بسبب إيش؟ الكفر بالله عز وجل أصلا. فيه شاهد الحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وأيضا في حديث آخر، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية أخرى، فيما يرى للناس، فيما يرى للناس، والعكس أيضا، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، فلذلك قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. كيف شراك نعلك؟ ملتصقة في إيش؟ لاصقة في رجلك، ما هي منفكة. فالجنة أقرب من ذلك، أقرب من ذلك، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، وهذه المسألة تناقض المسألة إيش؟ العاشرة، لأنه كما يظهر على أن المؤلف يعني في هذه المسألة العلماء يعني تكلموا، وحتى أن بعض العلماء اعتذر للإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة وقال على أنه قد يظهر للصغير ما لا يظهر للكبير من العلماء، قد يظهر، وفوق كل ذي علم عليم، لكن نحفظ له كرامته ومكانته وندعو له وجزاه الله خيرا على هذه المؤلفات وعلى هذه الدعوة، ولكن فوق كل ذي علم عليم، والنقص من طبيعة البشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.